بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب الإشهاد في الوقف والصدقة. يعني معناه أن الأفضل الإنسان إذا وقف أن يشهد لئلا يكتم الورثة ذلك الوقف، ولا سيما في الأشياء التي لها قيمة، لأن الغالب من الوقف يكون في أشياء ثمينة، تقف بيتا أو مزرعة أو نحو أو أرضا أو نحو ذلك، فربما أنه يعني يكتبها مثلا ولا يشهر ولا يخبر أحدا، فربما أن الورثة إذا وجدوا الوصية في وصية أنه مثلا تصدق بالثلث أو وقف الأرض الفلانية، فربما كتموها ولم يظهروها، فالأحوط له أن يشهد، حتى إذا أراد الورثة مثلا أن يكتموا فإنهم لا يستطيعون. والآن جرت عادة الناس الآن إذا كان عنده وقف ولا شيء يعني ثمين أنه يذهب إلى كتابة العدل أو عند القاضي، ويعني يكتبها عند القاضي ويصر فيها صك، يكون عنده صك من المحكمة أنه وقف أرضه الفلانية أو بيته الفلاني أو نحو ذلك، حتى يضمن أنه ثبت حتى لا يغير أو يكتم. لكن لو أشاعه، شاع بين الناس وقف هذا البيت وأشاعه وعرف، خرج الملك واشتهر، انتهى الأمر. أو وصية أخبر بها ثقات غير الورثة، فلا، يعني المهم أن الوقف، صحة الوقف والوصية والصدقة لا تتوقف على الإشهاد، لكن هذا من مصلحة الواقف لئلا تضيع صدقته.
باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في دمها.
قالت لا عائشة كلامي سأل عائشة قالت
قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.
باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ما علاقة اليتامى بباب الوصية؟ نقول: العلاقة ظاهرة، لأن اليتيم يكون عليه وصي، في الغالب أن الشخص قبل الموت يوصي فلانا على أولاده، فيكون هذا وصي، إذا ثبتت ولايته على الأيتام بالوصية فهو أيضا له علاقة في وصية. ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة في حجر وليها. الولي قد يكون وصيا إذا نص عليه الميت، أو يكون أولى الأقارب إذا لم ينص عليه. بعض الناس يوصي على أولاده، بعض الناس ما يوصي، فإذا أوصى فالأمر ظاهر، إذا لم يوصي فإن الولي يكون أقرب رجل ذكر، إما الأخ إن كان في إخوة أو العم أو نحو ذلك، الأقرب العصبات هو الولي على الإنسان. ولا يكون إلا برضاه، لأن هذه مسؤولية، فإذا أبى ما يجبر. فرض كفاية على العصبة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا أبى الأول وقبل الثاني فلا مانع. المقصود أنه يقوم واحد من العصبة العدول بأمر هؤلاء الأيتام. والآية واضحة، إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، مراد اليتامى يعني النساء، هذا دليل على جواز تزويج اليتيمة وأن إذنها صحيح ولو كانت دون البلوغ، لأن إذا بلغت لا تسمى يتيمة، واليتيمة يجوز أن تزوج. فالولي يجوز أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ لكن برضاها ليستأذنها، فإذا أذنت فلا مانع من تزويجها ولو قبل البلوغ. ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني سواهم، يعني دعوها، لأن يعني بعض الأولياء قد يكون الولي ابن عم، فتكون هذه البنت ابنة عمه جميلة ولها مال فيتزوجها بمهر أقل لأنه هو الولي، فيرغب في نكاحها ولكن ما يوفي لأنه هو الولي، ما أحد يطالبه بالمهر، فيعطيها شيئا قليلا ويرغب فيها إذا كانت جميلة ولا أو لها مال، ولو كانت غير جميلة يتزوجها من أجل مالها. وإذا كانت الدميمة وليس لها مال، يعني غير جميلة ولا مال لها، فإنه يرغب عنها ولا ينكحها. الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك حتى يقسطوا في اليتامى، يعني يعطيها أعلى ما يعطى أمثالها ولا ينقصها شيئا، مثل مهر أمثالها بدون نقص. ثم سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال تعالى ويستفتونك، الواو تدل على أنه في سؤال من قبل، يعني استفتوك، ويستفتونك أخرى، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يجوز أن الله يقال الله أفتى بكذا، نص الآية قل الله يفتيكم، يسألونك عن الله قل الله يفتيكم في الكلالة، فالله تعالى يوصف بأنه يفتي، قال الله أفتى بكذا لا مانع، هذا نص القرآن، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. اختلف المفسرون هل هو معطوف يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم، أو المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم ما يتلى عليكم، يعني هل ما يتلى عليكم فاعل ولا مفعول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يرجح أنه فاعل، قل الله يفتيكم فيهن، يعني تقدير الآية ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم، يعني الآية التي في أول السورة، ويقول تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قال وما يرجح هذا أن ما في القرآن أنه يفتي ولا يفتى فيه، لأنه فصل، لأنه كلام الله جل وعلا فرقان أنزله الله سبحانه وتعالى ليفرق بين الحق والباطل، فهو فيه البيان، فيه الهدى والنور، فلا يحتاج أن يفتى فيه. ما نزل في القرآن فهو حاكم فاصل في ما نزل فيه، واضح؟ إذن هذا هو الأرجح، يعني قل الله يفتيكم فيهن في هذه الآية، هذه في أثناء السورة في بعد منتصف السورة، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم، وهي الآية التي في أول السورة، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، لأنه من جعل هنا الرغبة تشمل الرغبة فيها والرغبة عنها، ترغبون أن ترغبون أن تنكحون، ما قال ترغبون فيهن ولا قال عنهن، فهذه تحتمل هذا وهذا، ترغبون أن تنكحون، يعني إذا كانت جميلة أو ذات مال يكون الماء ترغبون في نكاحهم، وإذا كانت العكس ترغبون عن نكاحهم. فما دام أنك تتركها إذا كانت قليلة المال والجمال، فإذا كانت ذات مال وجمال فالعدل أنك تقسط لها مثل ما أنك تتركها. أما إذا كان يأخذها رحمة بها وشفقة عليها، على كل حال من باب الرحمة والشفقة والإحسان من أجل أن يكفلها وأن يحسن إليها، لما فرق بين الجميلة وصاحبة المال وغير الجميلة والتي لا مال لها. فتبين أن الولي الآن ليس محسنا، وإنما يتصرف لنفسه، يراعي مصلحة نفسه، فأمر بالعدل، لا يظلم غيره. ففرق بين الأب مثلا الذي يتملك مال ولده وكذا، لأنه مبنى العلاقة بين الأب والولد على الشفقة والرحمة، والولد الوالد هو الذي ينفق على ولده طوال العمر، فقال أنت ومالك لأبي. لكن هذا ولي، هذا ولي غير محرم، ابن عم أو ما شابه ذلك، يعني بعيد عنها، فهو يريد أن يتزوجها، فليس بينه وبينها شفقة ورحمة وعاطفة، إنما هو يريد الخير لنفسه، فأمر بالعدل، لأنه تعامل مثل تعامل الأجنبي، فيجب أن يتعامل معه بالعدل.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، حسيبا يعني كافيا.
باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى. فاليتيم يختبر قبل البلوغ، لأنه بعد البلوغ لا يسمى يتيما، يعطى شيئا من المال وينظر كيف يتصرف فيه، لكن بدون أن يعلم أنه بعض المال، يعطى بعض المال ويفهم، يقول ترك لك أبوك هذا المال خذه، ما يشعر أنه يختبر، لأنه يعني لو علم يختبر لا أحسن التصرف حتى يأخذ الباقي ثم يفسد، فيعطى قليلا وقال هذا الذي ترك لك أبوك، ثم ينظر كيف يتصرف، ويبتلى قبيل البلوغ. إذا قارب البلوغ فإنه يبتلى اختبر، فإن أحسن التصرف فإذا بلغ فإنه يدفع إليه ماله ولا يؤخر أبدا، لأن الولي قد يسوف تأخر من أجل أن ينتفع بمال اليتيم، فالله تعالى أمر أن يبتلى قبل البلوغ، لأن الاختبار قد يطول، يستغرق مثلا وقتا شهر أو أكثر وأقل، فيكون قبل، بحيث أنه إذا بلغ رشيدا أول ما يبلغ يعطى ماله بدون أي تأخير. فإن حتى إذا بلغوا النكاح، المراد بالنكاح يعني الأهلية النكاح، ولا يكون إلا بالحلم، المراد به الإنزال. إذا بلغ النكاح أي بلغ أن ينكح، معروف أن الإنسان ما ينكح إلا إذا أنزل، سواء مناما أو يقظة فهو قد بلغ النكاح. فإن أنست منهم رشدا، الرشد وحسن التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، حذر الله تعالى من أكل مال اليتيم إسرافا. فالولي له أن يأكل لكن بالمعروف، ما يسرف. وبدارا، ما معنى بدارا؟ يعني يبادر بأكل استغلال مال اليتيم قبل أن يبلغ، هذا أيضا حرام. أي يكبروا، يعني لئلا يكبروا، يعني لئلا يصل، يسارع لئلا يصل اليتيم إلى سن البلوغ فيذهب عنه المال، فهو يستغل الوقت ويأكل ويكثر حتى يأخذ أكبر قدر يستطيع عليه. أي يكبروا. ثم قال جل وعلا: من كان غنيا فليستعفف. الغني يستعفف، لا ليس بحاجة، وهذا من باب الإحسان وهو قريب لهذا اليتيم فلا يجوز له أن يأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف يعني بما جرت به العادة، لأن الأكل يختلف، فيه أكل رخيص، فيه أكل وسط، فيه أكل غالي، فيأكل بالمعروف يعني ما جرت عادة أمثاله بأكله، فلا يلزم أن يأكل رديء الطعام، ولا يجوز له أن يأكل أحسن الطعام من مال اليتيم. المعروف يعني ما تعرف الناس عليه. اختلف العلماء رحمه الله في أكل الولي، هل يأكل قدر الحاجة مطلقا أو يأكل الأقل من الحاجة أو ما يقابل العمل أو ما يقابل حفظ المال والقيام على اليتيم. فالمشهور عند أهل العلم أنه يأكل قدر أقل، يعني أقل الأمرين، يأكل أقل الأمرين. طيب لو قال قال ما هو الدليل على ذلك؟ يعني بالمثال اتضح المراد، هذا ولي يتيم، هذا ولي يتيم نفقته مثلا في الشهر نقول 3000 ريال، من عنده زوجة وعنده أولاد وأجار بيت، نفقته 3000، وهو الآن يحفظ مال اليتيم، يخرج زكاته ويحفظه، ينفق على اليتيم، يشتري له حاجات وأغراضه وكذا، هذا الآن عمل، الحفظ وإخراج الزكاة والإنفاق على اليتيم هذا عمل. ولو وجدنا لو استأجرنا شخصا يقوم بهذا العمل، يقوم به ب2000 ريال شهريا، هذا العمل لا يستحق مقام به إلا 2000 فقط. هنا نقول الآن هذا الولي لا يجوز أن يأكل قدر الحاجة، يحتاج 3000 شهرية، نقول ليس لك إلا 2000. لو كان بالعكس حاجته 2000 والعمل يستحق 3، كم يأخذ؟ 2000، نفس الشيء الأقل يأخذ حاجته فقط. طيب لو قال قال ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ لأن الآية مطلقة، من كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني المهم أنه ما يزيد، ما يأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن اللباس، الوسط المعروف تعارف الناس عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أبي داود، قال رجل يا رسول الله ليس لي مال إلا مال يتيم، قال عليه الصلاة والسلام كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل، التأثل يعني يأخذ مال يحتفظ به، غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، ما هو متأثل يعني يأخذ ما يشتري في أرض، يعني يصير عنده ملك، هذا متأثل يأخذ قدر الحاجة، طعام وشراب وسكنة وكذا. الحديث أيضا ما فيه تفصيل، كل غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. كما قال قائل من أين جاء هذا التفصيل؟ هل نقول أنه تحكم وليس عليه دليل؟ أنه ما يعرف نص دليل من قرآن والسنة على هذا التفصيل أو القيد، فمن أين يؤخذ؟
ثم قال فليأكل، فليأكل بالمعروف، ما قال فليأخذ حقه.
يقول أنا بأكل بالمعروف، يقول يحتج عليه، يقول أنا سأكل بالمعروف ويعني حاجتي 3000 شهريا على المثال السابق، يقول أنا الآن محتاج، بأكل فقير ومعروف نفقتي بالمعروف 3000، ما بين أكل ولباس وسكن.
يعطى ما يأكل
بالمعروف 3000. وعلى كل حال أنا يعني ما عندي ترجيح واضح، لكن أميل إلى أنه إلى ما فصل الفقهاء أنه ما يأخذ إلا قدر الأقل من الأمرين. لماذا؟ لأنه يعني مستنبط مأخوذ من القواعد العامة من العدل، أنه هذا الشخص الآن قد يكون عنده الولي 3 أولاد، قد يكون عنده 5، قد يكون عنده 10، يعني تختلف نفقة الولي، بعض الناس نفقته 2000، بعض الناس 3، بعض الناس 5، بعض الناس 7، فما ذنب اليتيم أن هالولي ذا يأكل 7000 شهريا أجار ومصاريف وكذا، وعمله بسيط جدا، مجرد أنه يحفظ المال وينفق على اليتيم، كأن اليتيم يقول جيبوا لي ولي ثاني، جيبوا لي ولي ما عندي إلا ولدين وثلاثة. أنا وش ذنبي يمسكني هالولي اللي عنده 10 أولاد وفقير ويأكل من مالي؟ لكن اليتيم ما يعرف ولا يتصرف ولا يطالب لأنه ضعيف سفيه يعني يتيم محتور عليه. فيعني هذا الأكل مقابل العمل وليس بين ولي اليتيم واليتيم السبب للنفقة. فإذا كان في سبب النفقة هذا شيء ثاني، ينظر في الميراث ومن يرث معه وكذا، هذا أمر آخر. فيعني العلماء لاحظوا هذا الملحظ، أن الأصل أن اليتيم لا يجب عليه النفقة على الولي، لأنه ما النفقة تجب ب يعني بحد أسباب القرابة والزوجية وملك اليمين، هذه أسباب النفقة. لكن اليتيم هذا ولا، إذن وش علاقة اليتيم بوليه؟ وش العلاقة اللي أباحت له أن يأكل؟ هي العمل في ماله مقابل العمل الذي بذله. والولي يختلف، قد يكون نفقته 2000، 4، 5، 10، فلا يجعل الأمر مفتوحا سائبا للولي يأكل ما شاء على حسب حاجته، هذا يتفاوت، يظلم اليتيم بهذا. فهذا والله مستنبط من الأصول، الأصل أن مال المسلم حرام لا يحل إلا بسبب واضح، والآيات فيها النصوص فيها إجمال، فليأكل بالمعروف كل من مال يتيمك، يعني هذه نصوص إذن عام، والقواعد دلت على أن الأصل تحريم مال الغير، وأنه لا يحل إلا بقدر السبب، هل هو بيع ولا شراء، هل هو نفقة زوجية، نفقة قرابة، نفقة كذا. القريب الآن إذا كان يرث قريبه يجب عليه أن ينفق عليه، لكن كم ينفق؟ نفقة كاملة ولا نصف ولا ربع؟ نقول على حسب إيش؟ حسب الإرث، حسب الميراث، كم ترثه؟ ترث هذا كم ترث من مال هذا الشخص لو مات؟ قل والله على حسب الموجودين، 5 إخوة، 1 فقير و4 أغنياء، لو مات هذا الفقير يرثونه كم؟ كل واحد الربع، إذا كل واحد ينفق عليه كم؟ الربع، مثل ما يرث، الغنم بالغرب. فإذا النفقة لابد يكون لها سبب واضح وتتقدر بقدر ذلك السبب، لأن الأصل تحريم مال الغير إلا بسبب شرعي. فكأن النصوص فيها إذن عام والقواعد العامة تبين المراد. يعني بعض الناس قد يعترض على هذا التفسير ويقول ما عليه دليل، هذا تحكم وتقييد للنصوص بدون دليل. يقول ماذا تريد بالدليل؟ إذا كان دليل خاص صحيح، ما في فيما أعلم دليل خاص، لكن قواعد وصول العامة لا، وصول العامة قواعد تدل عليه. الله أعلم. من بيت المال، لا هذا بيت مال وهذا غير، يعني بيت المال فيه تسامح فيختلف الأمر، يعني هذا مال الغير، مال الغير هذا يعني شد حرمة من بيت مال المسلمين. وذلك يقول من سرق من بيت المال وهو فقير ما يقطع، لأن له حقا في بيت المال على العموم، ولو سرق من أجنبي قطع. على كل حال يختلف ثم قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا يدل على وجوب الإشهاد على اليتيم لأنه قد ينكر فيحصل مشاكل. وقال تعالى أمر بالإشهاد لئلا يدعي اليتيم أنه لم يقبض ماله، فإذا فرط الولي ولم يشهد فإنه يضمن. ثم إذا ادعى أن المال تلف، أبوه ترك له 100,000 وقال الولي والله ما باقي إلا 20، وين 80؟ قال أنفقتها عليك، هل يقبل قول الولي مطلقا؟ نقول نعم إذا كان الواقع يصدقه، ننظر في كم سنة أنفق عليه وكم أنفق، فإذا كانت النفقة مقاربة للسنين فنقول صحيح يقبل. أما إذا ادعى أنه راح مثلا 1,000,000 أنفق عليه في خلال 5 سنوات هذا غير صحيح، اليتيم ما يأكل هذا في 5 سنوات. فإذا كذبه الواقع فإنه لا يقبل منه إلا ببينه. وإذا ادعى مثلا أنه تلف بسبب ظاهر كحريق أو غرق أو نحو ذلك أيضا يلزم بالبينة.
قال رحمه الله: باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. حدثنا هارون بن أشعث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمر وكان نخلا. قال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورى، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.
هذه المسألة الآن، يعني الصورة أو الباب هذا في مسألة أخرى غير الأولى. هذه الآن مسألة الباب هذا فيما إذا عمل ولي اليتيم في مال اليتيم، أما الباب الأول فيما إذا حفظه فقط، يحفظه ينفق عليه. أما هنا الولي يعمل في مال اليتيم في تجارة مثلا، مضاربة، أخذ مال اليتيم وصار يتاجر فيه، ماذا يكون له وهل يجوز؟ نقول أولا أنه لا يجوز إلا أن يعقد مع القاضي لئلا يتهم بأنه يعني أخذه بدون إذن أو يعني تساهل فيه وكذا، فيعقد مع القاضي. فالقاضي ينظر في هذا الولي، قد يكون هذا الولي ليس مؤهلا للتجارة، ما عنده خبرة وكذا، فربما أنه ضيع مال اليتيم، ثم ينظر هل هو أمين ولا لا. فالولي القاضي يقوم مقام اليتيم، فينظر في هذا الشخص هل عنده القوة والأمانة في التجارة، عنده خبرة في التجارة وأمين، فإذا وجده مناسبا عقد معه. لأن الولي إذا ترك له التصرف فهذا فيه تسليط له على مال يتيم ضيعه. كم من إنسان أخذ أموال أيتام وتاجر فيها ولا يحسن التجارة وهلكت شهر أو شهرين، وراح مليون مليونين للأيتام. إذا قيل له: والله دخلته في الأسهم وراحت. طب من قالك تدخله في الأسهم؟ من أذن؟ هل يتيم أذن لك أنك تدخله في الأسهم؟ ما لك حق شرعا، أنت ولي تحفظ ماله فقط، لكن ما خولت أن تتاجر له. من الذي أذن لك بالتجارة؟ إذا تاجر بدون عقد مع القاضي فهو غارم. فإذا إذا أراد أن يعقد أن يتاجر فلا بد أن يعقد، والقاضي هو ولي اليتيم، لأن اليتيم الآن ما له على وليه فقط، فالقاضي يقوم مقام اليتيم فيعقد مع القاضي. طيب كم يعطى؟ نقول يعطى أقل ما يأخذه المضاربون. إذا كان العامل في المال يأخذ مثلا أحيانا النصف وأحيانا الثلث، فإنه يعطى الثلث احتياطا لمال لليتيم، لأن اليتيم ليس رشيدا حتى يساوم، والناس يأخذون الثلث، بعض الناس يأخذ الثلث وبعضهم يعني يتكرم يعطيه النصف. فالقاضي هنا يتصرف تصرف مصلحة، مدام أنه هذا العمل يوجد بالثلث إلى النصف، فليس القاضي يتكرم ويزيد المضارب ويعطيها النصف، لا، يعطيها أقل ما يأخذه الناس احتياطا لليتيم. إذا عمل العامل بهذا فله أن يأخذ، سواء كان غنيا أو فقيرا، لأنه يأخذ بعقد، لا فرق بين اليتيم وغيره. أما حفظ مال اليتيم والإنفاق عليه هذا لا يأخذ إلا إذا كان فقيرا، أما هذا فهو عمل يعني تطوعي، ليس بواجب وليس من يعني أصل الولاية على اليتيم، هذا شيء زائد على الولاية. فإذا عقد فلا بأس، كما يعقد الأجنبي، أحيانا يضارب الولي أحيانا يضارب الأجنبي ويأخذ مقابل العمل. قال: وما للوصي يعمل في مال اليتيم، يعني ذكر هذا الحديث وشرط عمر رضي الله عنه أنه شرط للناظر على الوقف أن يأكل، فكأنه قاس الناظر على الوصي، لكن هذا القياس مع الفارق، لأن الناظر الواقف هو الذي خوله وأذن له أن يأكل. أما بالنسبة لليتيم فإن اليتيم ليس منه إذن، وولي والميت ليس له أن يأذن، فرق بين الواقف وبين الميت. الميت لو قال وصي على أولاد فلان وله أن يأكل كذا وكذا في الشهر، هل ينفذ الآن كلام الميت؟ لا. لماذا؟ لأنه بالموت ينتقل المال إلى من؟ إلى اليتيم، صار المال بعد الموت ملكا لليتيم. طيب إذن الميت الآن يأذن فيما لا يملك ولا لا؟ المال مو ملكه، هذه وصية تنفذ بعد الموت. لما جينا ننفذ هذه الوصية والله الآن الميت الآن يحكم في مال غيره، فهل يقبل؟ ما يقبل. إذا نقول فرق، الواقف الآن يحكم في ماله، وقفت مزرعتي والناظر فلان وله أن يأكل معروف، أو له في الشهر من ريعها العشر أو كذا، يحدد ما شاء لأنه ملكه، خرج عن ملكه بهذا الوصف، وقفه وهو حي مالك له. لكن الوصي الموصي اختلف الحال، لأنه يحكم في مال غيره فلا ينفذ قوله، قال وصي على أولادي كذا وله أن يأكل من مالهم في الشهر كذا، وجدنا أن هذا الذي حدده الموصي أكثر من حاجة الوصي، فإنه لا ينفذ لأنه حكم في مال غيره. يأكل بالمعروف، إنه يأكل بالمعروف، يعني يأكل قدر الحاجة، لأنه لو زاد عن الحاجة ما صار بالمعروف، والحديث غير متأثل. دليل على التفصيل يعني، فليأكل بالمعروف دليل على التفصيل ما يظهر يعني. طيب هذا الآن أكله 3000 ويأكل بالمعروف الآن، لأنه لو توسع أكل بخمسة، لو أكل بأحسن الأكل وصلت نفقة خمسة، لكن هو لا توسط، يأكل أوسط الأكل ويلبس أوسط اللباس فصارت 3. لكن لو عامل شخص ما يعطى إلا 2000، فهل يأخذ 3؟ يصدق عليه أنه أكل بالمعروف، لكن يقولون لا، ما يعطى إلا الأقل. إذا كان لا، والعمل العمل بالنسبة لولي اليتيم لاحظ فيه القيام عليه أنه من فروض الكفايات، أنه ما في عمل يعني عمل كبير، وإنما هو مجرد يعني حفظ وإنفاق وليس مضاربة، وتحتاج إلى يعني سفر وبضاعات وشغل وكذا. لا، هذا عمه أو أخوه أو كذا، يعني هذا ما يعني مثل ما قلت تكافل بين المسلمين وتعاون بين المسلمين، مجرد حفظ وإنفاق عليه، يعني مو بعمل مستقل وكبير، عمل سهل ويكون باب التعاون عليه. لكن مع ذلك أبيح له أن يأكل عند الحاجة. يلف تعرف عليه يعني هذا تكلف، يعني نقحم هذه معروف الأجرة، ما في دليل يعني إلا بتكلف كذا، ما في دلالة واضحة. لا، إذا اغتنى يتوقف عن الأكل وما مضى انتهى، أكله بحق بإذن شرعي فلا رجوع، إنه مو بسلف قرض، لا، أخذه باستحقاق شرعي فلا يرد.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
إن الذين يأكلون عبر بالأكل والتحريم يشمل الأكل وغيره لأنه هو المقصود الأعظم من المال، وإلا فمعروف أنه يا أن الوعيد يشمل كل من أخذ مال يتيم سواء أكله أو شربه أو لبس أو جعله في حسابه ولم يستعمله، كل من أخذ مال يتيم حصل له هذا الوعيد، لكنه ذكر الأكل لأنه المقصود الأعظم. والحديث فيه بيان أنه من السبع الموبقات، فاشتد الوعيد فيه لأن اليتيم لا يستطيع الدفاع عن نفسه وحقه عظيم، وهذا الغالب أنه قريب، فظلم القريب أعظم من ظلم البعيد، فهذا والعياذ بالله استغل هذا قريب ويتيم أمر الله تعالى بالإحسان إليه، وهذا والعياذ بالله أكل ماله، استغل هذا الضعف وموت أبيه وأكل ماله، ولا شك أن هذه جريمة عظيمة، صلى الله عليه. إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا الأكل عاقبته يصير نارا في بطنه عياذا بالله، وسيصلون سعيرا، نار من داخل جوفه ونار من الخارج، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لا عنتكم لأحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصية. وكان ابن سيرين رحمه الله أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء رحمه الله في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.
باب يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لما نزلت الآية السابقة أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما خاف الناس وصاروا يعزلون مال طعام اليتيم ولا يخالطونه، فربما أنه فسد إذا طبخوا طعاما لليتيم، إذا أراد أن يطبخ طعاما طبخوا اليتيم في إناء منفصل ما يخلطونه معهم، لأن اليتيم يعيش معهم. هذا مثلا الأخ الأكبر عنده أخ صغير يتيم وأبوه ترك له مالا، يعزل مال اليتيم ويشتري طعاما خاص باليتيم يطبخ له في قدر خاص ثم يأكل منه اليتيم ويبقى الباقي يتركونه حتى أحيانا يفسد ويرمى وتحرجوا حرجا شديدا، لأن اليتيم معهم في البيت وطعامه معزول، هذا صعب أن اليتيم سيرى طعامه يأكل منه وقد يأكل من طعامه، فحصل بهذا مشقة، فأنزل الله تعالى التخفيف. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لما شق عليهم، فأنزل الله تعالى التخفيف في هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني كلما استطعت أن تفصل ماله فهذا أفضل، حفظ لماله وعدم تفريط. وإن تخالطوهم يعني إذا شق ذلك وخالطتموهم فإخوانكم، يعني لا حرج لأنه أخوك ويعيش معك فصعب الفصل، والله يعلم المفسد من المصلح. توعد جل وعلا من استغل الخلطة في ما أكل مال يتيم، لأنه قد يعني يحتاج بالخلطة وينفق أكثر، مثلا البيت فيه 10 اليتيم 1 والبقية تسعة، فيأخذ مال اليتيم نصف الطعام من مال اليتيم والنصف الثاني من مال ولي اليتيم ويطبخه جميعا ويقولون والله خلطنا اليتيم، هذا مفسد، استغل هذا وأكثر. نقول بالعدل، اشتر اليتيم مثلا طعاما من لحم وخبز ورز وكذا، وإذا جاء المرأة تطبخ تزن، البيت فيه عشرة يتيم واحدهم تسعة، يضع العشر من طعام اليتيم وتسعة عشر من طعام صاحب البيت ويطبخ جميعا ويأكل اليتيم معه حتى يشعر أنه واحد منهم. وما إذا فصل طعامه على جنب فهذا فيه استحاش له كأنه منبوذ وليس من أهل البيت، لكن إذا صارت الحالة واحدة ويأكل معهم ويشعر أنه واحد منهم فهذا خير له ولهم، لكن مع تحري العدل. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن شاء الله لا حرم هذه المخالطة ولو حصل العنت وهو المشقة، إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم أحرجكم وضيق عليكم. وعنت يعني هذا ذكر حافظ رحمه أن هذه الآية عنت الوجوه غير العنت المذكور في الآية، لأن هذا العنت التاء أصلية، وهنا عنت التاء إيش؟ تاء التأنيث. وعنت المذكر يقول عنا، وهنا قال عنت، عنت التاء التأنيث. وعنت الوجوه لأنها جماعة والجماعة تؤنث، فإذا يعني عنت الآية آية الطاهرة وعنت الوجوه غير العنت المذكور في هذه الآية، لكن قال الحافظ لعله ذكره استطرادا.
قال رحمه الله تعالى: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا.
استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاح له، يعني هذا معناه أنه يجوز أن يستخدم اليتيم فيما له فيه المصلحة، هذا ليس عدوان اليتيم استغلال لضعفه، هذا من باب التأديب، أنه يجعل هذا اليتيم عند عالم يخدمه ويعلمه ويؤدبه ويتعلم منه، هذا ما في شيء، ليس ظلم اليتيم استغلال لضعفه، لا، هذا مصلحته لليتيم تعلم واستفيد. ولذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم قول المؤلف ونظر الأم أو زوجها اليتيم، لأن أم سليم رضي الله عنها هي التي جاءت به أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس كما جاء في صحيح مسلم قال: لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام شقت أمي خمارها فردتني بنصفه وأزرتني بالنصف الآخر، ثم أتت بي النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني جئت به ليخدمك، فقال: نعم، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم جاء به أبو طلحة بعد ذلك كما في هذا الحديث يخدمه في السفر، أم سليم جاءت يخدمه في الحضر، وأبو طلحة جاء بيخدمه في السفر، هذا ما في عدوان اليتيم. إذن يعني نقول النصوص التي فيها الرفق اليتيم والإحسان إلى اليتيم ليس لا تعارض، يعني ليس معناها أنه يهمل ولا يضرب ولا يؤدب ولا يعلم ولا يحفظ، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يعني يغلو يبالغ في إكرام اليتيم، لا تضربوا لا تصيحون لا تزعلون على يتيم على يتيم، حتى يفسد تفسد أخلاقه ويتمرد ويطلع لا خير فيه، لكن الولي المصلح يؤدب اليتيم، والله يعلم المصلح من المفسد، يؤدب اليتيم مصلحته إذا أخطأ ضربه ولو كان يتيما، يلزمه بالتعليم ويؤدبه ويعلمه، وليس في هذا بأس، ولو كان يضربه أحيانا ضرب تأديب إذا أخطأ، إذا لم يصلي بعد العاشرة يضرب، هذا لمصلحة اليتيم فلا بأس، بل هذا هو الواجب.
قال رحمه الله: باب إذا وقف عرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهم يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ، ذلك مال رابح أو رايح. شك ابن مسلمة: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به، أني قد تصدقت عنها.
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، كذلك الصدقة. يعني هذا الباب معقود لمسألة معروفة: هل يجوز التبرع بالمجهول سواء وقفا أو صدقة؟ الجواب: نقول فيه تفصيل، إذا كانت الجهالة ليست كبيرة فلا بأس، إذا كانت الجهالة كبيرة فإنه لا يلزمه. مثال: شخص في جيبه دراهم فأخرجها، يعني عدة أوراق من فئة 10 ولا من فئة 100 ما عدها، لكن يمسكها بيده والجهالة يسيرة هنا، وقال: هذه صدقة لهذا الفقير. عد الفقير، سواء خرجت 500 ولا 1000 ولا 700 ليس له الرجوع، وقال: لا والله أنا حسبتها 500 طلعت 700 رد لي 200، ما له الرجوع، لأن هذه الجهالة يسيرة، الأوراق في يده وإن لم يعرف عددها، ولكن الجهالة يسيرة. مثال الجهالة الكبيرة التي لا تنفذ: شخص قيل له: مات قريبك وجاءك ميراث منه، قال: نصيبي صدقة الوقف على المساكين أو كذا، ثم ما هذه جهالة عظيمة، فلما تبين وإذا نصيبه بالملايين، فادعى الجهالة قال: والله ما علمت، أنا ظنيت أنه شيء بسيط وكذا. نقول: هنا له أن يرجع فيه، لأنه لم تطب نفسه بهذا كله، ما تصور أن الميراث كثير، أتوقع أنه يعني ما بين 1000 إلى 10 إلى كذا، وهذا الشخص الذي مات عنده مال لكنه في البنك ولا يعرف بالمال، كحال بعض الناس ما تتوقع أنه غني، عنده مال في البنوك والناس يظنونه من أحد الناس وساط الناس، فإذا مات إذا عنده 100 مليون نصيب الوارث 2 أو 3 ما توقع، فهو لو قيل له كم ميراثك لا توقع من 10 إلى 15 بالكثير 20، فقال: نصيبي صدقة ولا وقف، وما علم أنه كثير. هذه جهالة كبيرة، والأصل أن الإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث: لا يحل ماله من المسلم إلا بطيب نفسه، هذا ما طابت نفسه بالمليون، طابت نفسه بعشر 20، فلا يلزمه إلا ما ظن، ولا يلزمه ما زاد لأنه لم ينوي. لكن الحديث الساق المؤلف ما في دلالة واضحة على هذه المسألة، يعني بيرحاء يعرفه أبو طلحة تماما، أرضه مزرعته ما فيها إشكال عنده، يعرف حدوده يعرفها تماما. كذلك الحديث الثاني معروف، قال إن لي مخراف، مخراف يعني بستان، كذلك معروف عند صاحبه، ما فيه يعني جهالة لا كثيرة ولا قليلة. اللهم أن يقال يعني ما أعرف كم يساوي مثلا، يعني لو قيلوا كم يساوي، قال والله أتوقع أن يساوي مثلا 100,000 وهو يساوي 120 مثلا، هذا صحيح، لكنه قد يكون يعني إن سلمنا به فهو جهالة يسيرة، يعني يعرف قيمته بالجملة. كثير من الناس لو قلت سيارة كم تساوي بالضبط، قال والله ما أدري ما بين 20 إلى 30، أرضك هذه فلان كم تساوي، لكنه عارف أن هذا البيت أن قيمته كذا، يعني الجهالة فيه سيرة، فلا يقبل. لو قال والله ما توقعت أن البيت يصل كذا، أنا ظنيت كذا، يمكن منها الباب أنه ما يعرف ثمنها تماما، هذه ليست بجهالة، لم يعرف حدود هذا البستان فليس فيه جهالة.
قال رحمه الله: باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، نعم ما في مانع، ثلاثة أربعة يملكون أرضا فقالوا أرضنا الفلانية مسجد، وقفناها مسجد، ما في مانع، هذا له الربع والربع والربع، وكل واحد له ربع مشاع، ما في مانع، الأرض كلها صارت مسجد، ولا مانع من ذلك. وهذا المكان كان لغلامين يتيمين من الأنصار، يعني أكثر من واحد مشاعا، فجعلوه وقفا. لكن اختلفت الروايات، جاء في بعض الروايات عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقبله بالثمن إلا بالثمن، حديث عائشة رضي الله عنها، لكن هل هو مرسل أو موصول فيه احتمال. قال ابن شهاب وأخبرني عروة، لأنه ذكر حديث طويل، حديث الهجرة، حديث عائشة رضي الله عنها قصة الهجرة، حديث طويل في أثنائه، قال الزهري وأخبرني عروة ولم يعني يرفعه، يعني ما ذكر الصحابي، فهيئته هيئة المرسل، فالله أعلم. على كل حال إن كان قابله منهم عليه الصلاة والسلام فالدلالة واضحة، وإن كان لم يقبله إلا بالثمن فإنه أقرهم على وقف المشاع، ولكنه لم يقبله لا لأنه لا يصح، لكن لأنه أراد أن يكون من عنده عليه الصلاة والسلام.
باب الوقف كيف يكتب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
يعني كيف يكتب؟ الحديث يدل على أن الكتابة ليست شرطا لصحة الوقف، إذا أشاعه فلا تشترط الكتابة، ولا يشترط أيضا أن يقول لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لأن هذا هو حكم الوقف ويثبت بقوله وقفت، فهذه الكلمة تدل على هذه الأحكام المذكورة، إن ذكر فهذا باب التأكيد، وإلا فإنه يصح بمجرد قوله وقفت أو حبست أو سبلت، هذه ثلاثة ألفاظ صريحة في الوقف، ووقفت أو وقفت أو أوقفت معنى واحد، أو حبست أو سبلت. إذا قال بيتي سبيل خلاص وقف، إذا قال حبست بيتي هذا وقف، ثلاثة هذه ألفاظ صريحة في الوقف. وفي ثلاثة كناية مثل تصدقت وأبدت، وفي ثالثة أيضا تصدقت وأبدت وحرمت، حرمت بيتي، أبدت بيتي، تصدقت ببيتي، هذه كناية في الوقف. إيش معنى كناية؟ يعني كناية لا تدل عليه بذاتها، يعني تحتاج إلى قرينة، فإذا انضمت إليها قرينة دل على، قال صدقت ببيتي والناظر فلان، هذا الآن تبين الوقف لأن الناظر هذا يختص بالوقف، أو ذكر معها إحدى الكلمات الثلاث، قد صدقت صدقة إحدى الألفاظ الخمس، لأن الألفاظ صارت ست، ثلاث صريحة وثلاث كناية. إذا قلت صدقت هذه واحدة هي ست، إذا استعمل أحد الكناية واحدة صدقت كم بقي؟ بقي خمس، إذا ضم أي واحدة من الخمس مع الكناية فإنه يصير وقفا، يعني هكذا ذكر. إذا قلت صدقت صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة أو صدقة محبسة أو صدقة موقوفة أو صدقة مسبلة، المهم أن الكناية ضعيفة لا يصير فيها وقف إلا إذا انضم إليها أحد الألفاظ الباقية أو إيش أو قرينة مثل الناظر فلان أو كذا. ويحصل أيضا بالفعل هذا الوقف بالقول، ويحصل الوقف ينعقد ويصح بالفعل، قالوا مثل من بنى مسجدا، خلص بمجرد أنه بنى هذا المسجد على هيئة مسجد له منارة ومحراب وفتح الأبواب خلص انتهى هذا، ولو لم يحتاج أن يقول وقفت هذه الأرض ما دام بناها مسجدا وسمح للناس بالدخول للصلاة فهذا وقف، لكن لو سكت ما يكون وقفا إذا ما فعل، يعني عنده أرض مثلا وصار مثلا الناس يدفنون الموتى بدون إذن، وجدوا الأرض فاضية في الصحراء وصاروا يدفنون، هذا ساكت ثم احتاج أرضه وقال انبشوا القبور هذه أرضي، قال أنت ساكت دفننا فيها وانت ساكت، قال أنا ما بنيت سور وقلت هذه يعني فعلت فعل يدل، أنا ساكت ما قلت لكم ما أذن، لا استأذنتموني ولا أنا فعلت فعلا يدل على الرضا، فمجرد السكوت لا يدل على الإذن، لا بد أن يفعل، مثل لو بنى سورا يفهم منه أنه مقبرة ثم رجع ما له رجوع، خلاص أنت فعلت هذا أبلغ من القول، أو بنى مسجدا ونحو ذلك. ضيف ضيف الواقف، كل من جاء من ضيوف الواقف يأكل منها.
قال رحمه الله: باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق قال
حدثنا
باب الوقف للغني والفقير والضيف. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف.
الوقف للغني، إذا وقف على الغني هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يصح الوقف على الأغنياء أم لا؟ بعضهم يقول المشهور عند الفقهاء أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا هذا ضياع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضياع المال، لأنه ما في فائدة يقف على الأغنياء، مثل لو واحد ماله بدأ يوقف في الشارع ويوزع على الأغنياء هذه ضاعت المال، فالوقف لا يكون إلا على جهة بر. لكن هنا الأغنياء إذا كان في وصف معين يتقرب به إلى الله فلا مانع، مثل إيش؟ وين الغني هنا؟ الأقارب، هذا باب الإحسان لقال، هذا ما يعتبر تضييع للمال، الله تعالى يقول وبذي القربة، الوالدين إحسانا وبذي القربة، الإحسان إلى القرابة هذا عمل صالح ولو كانوا أغنياء. إذن هذا الآن فيه وصف ليتقرب به إلى الله فلا بأس. مثل أيضا الضيف، الضيف في الغالب أنه غني، لكن أمر الإسلام بإكرام الضيف، كان يحسن إلى الضيف أو يقف على الضيوف، هذا أيضا جائز مشروع لأنه طاعة. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل قد يكون غنيا ولكن في حكم الضيف إذا مر كذا، ولو لم يكن منقطعا، قد يكون منقطعا وهو غني في بلده فيعطى، وقد يكون من باب الضيافة حاضر ونزل ضيفا فيدخل في الضيف. على كل حال الغني إذا كان فيه وصف لتقرب إلى الله فلا مانع من الوقف عليه، أما إذا كان مجرد غني فقط وليس هناك وصف فالمشهور عند أهل العلم أنه لا يصح الوقف على الأغنياء. على كل حال مسألة محل نظر. ناخذ آخر باب.
قال رحمه الله: باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
يعني ما دامهم لا نطلب ثمن الله يعلمون أنه سيبنى مسجدا، هذا الوقف لأنه يعني في فعل الآن هو المسجد، فما قالوا وقفنا أرضنا أو حبسنا أو كذا، لكن فيه فعل وهو البناء، سيبنى مسجدا، والفعل أبلغ من القول كما تقدم، فالفعل يحصل به الوقف وإن لم يتكلم صاحبه، فإن الفعل أبلغ في الدلالة من القول. لكن لو أن شخصا مثلا يعني الناس صاروا يصلون في صالة من صلاة الدوائر الحكومية وكذا، صلوا فيه شهر شهرين ثلاثة، وضعوا فيه سجاجيد ووضعوا فيه سترة وخلوا الصالة هذه خاصة بالصلاة، صالة معينة خلوها للصلاة، هل تكون وقفا؟ أنه ما يجوز بعدين يحطونها مكاتب ولا يحطونها شيء آخر، وقل أنتم وقفتموها الآن مسجد خلاص، أذنتم للناس يصلون في هذه الصالة، فليس لكم بعد ذلك أن تغيروها تجعلوها مكاتب أو استودع أو كذا، هل يلزم يصير وقف ولا لماذا؟ لأنه لم يبنى على هيئة مسجد، لم يبنى على هيئة مسجد، هذا إذن خاص، هذا إذن خاص. قال صلوا في هذه الصالة، معلوم أنه ظاهر الحلم، ما قال وقفت الصالة، وليس هناك فعل يدل على التأبيد، أنه لو أرادها مسجدا لبناه مسجد، مسجد يبنى محراب ومنارة وخاص منعزل له أبواب يدخلون يطلعون ويتسكر وكذا، يعني شيء بناء يدل على التأبيد، لكن هذا لا، هذا هذه الصالة في هذه الدائرة، كل من رأى هذه الصالة يعلم أن الصلاة فيها مؤقتة، ولذلك سميها الناس مصلى ولا يسمونها مسجدا. إذن نقول هذا فعل يدل على إذن مقيد وليس عاما فلا يكون وقفا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وحمد الله وصحبه. لا الظاهر الله أعلم أن داود ينام عليه السلام ينام نصف الليل يعني من بعد صلاة العشاء، لأن الصلوات للمسلمين هي الصلوات المواقيت التي كانت عند الأنبياء السابقين، كما جاء في السنن لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك، هذا نص صريح لأنهم كانوا يصلون في نفس الأوقات، فإذا معناه أنه ما يمكن ينام نصف الليل من غروب الشمس في صلاة العشاء، معناه أنه ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل، ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل، يعني بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل. الصدقة الجارية يعني تقريبا هي الوقف، لأنه أصلها محبوس وريعها يجري، هي بمعنى الوقف. هذه على كل حال يعني اختلف العلماء في هذا الحديث، هل هو على ظاهره أو المراد بيان كثرة الجزاء والثواب، من تقرب مني شبرا تقربت منه باعا، ومن تقرب مني باعا ذراعا تقربت منه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. يعني معروف أن المراد بالتقرب هنا ليس هو تقرب المسافة، التقرب بالصلاة بالصيام بالصدقة بالحج بالعمرة. يعني ما قال اللي صام يوم تقرب كم شبر ولا ذراع ولا باع، شو نقول؟ ما في لا ذراع ولا باع ولا، هذا يعني على سبيل التمثيل تقريب الأمر. المعلوم أنه من صام يوم ما نستطيع نقول نتقرب ذراع ولا متر ولا مترين ولا باع ولا كذا، ما ليس هذا المراد، هذا واضح يعني من لفظ الحديث، هذا على سبيل التقريب والمقابلة وبيان كثرة الجزاء، أن يقول من تصدق من عامل حسنة فله عشر وكذا، مثل ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بيان كثرة الثواب وأن الله سبحانه وتعالى شكور وأنه يجزي العمل أضعافا، هذا الذي يظهر. وذلك من أولها في تأويل من أهل السنة والجماعة، بعض أهل السنة والجماعة أول هذا الحديث وقال المقصود أن أتيت هرولة يعني أنه بكثرة الثواب، يعني لأن ظاهر الحديث يعني لفظ الحديث سياق الحديث يدل عليه، فصرف اللفظ عن ظاهر لا يجوز إلا بدليل، الدليل قد يكون قرينة والمعنى الظاهر أو دليل منفصل أو دليل عقلي مسلم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس بشرط أن يكون دليل نص من القرآن أو السنة، لا يكون مفهوم كذا، مثل مرضت فلم تعدني واستطعمتك أن تطعمني، هذا مفسر في نفس الحديث، مثل كنت سمعه الذي يسمع به، هذا وش اللي يصفه؟ كنت سمعه، هل يأخذ على ظهره أن الله يكون السامع؟ هذا يعني لفظ الحديث يدل دلالة قاطعة على أنه ليس مرادا، ومن أخذ على ظهره كفر، من جعل الله حالا في المخلوق والعياذ بالله أنه سمع للمخلوق ويد للمخلوق ورجل للمخلوق هذا كفر. ولفظ الحديث كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به، هذا واضح من اللفظ أنه ليس الحديث على ظاهره، إنما المراد أنه يعني يسدد في سمعه وفي بصره وأنه لا يسمع إلا بتأييد من الله وعون. هكذا صرف تأويل وصرف اللفظ، يعني يقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا هو التأويل المذموم. أن التأويل يطلق على ثلاثة معاني، ما يقول إليه الشيء إذا وقع قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يعني الوقوع، والثاني التفسير كما قال يقول ابن جرير رحمه الله كذا باب تأويل قول الله يعني تفسير الآية، هذان لا أشكال أن هذا إطلاق صحيح وليس الاعتراف، لكن الثالث هو التأويل بالمعنى الثالث وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا التأويل المذموم. أما إذا صرف بدليل فهذا هو الواجب، يجب أن يفسر كلام المتكلم بكلامه. السلام بعد المغرب الليل يبدأ من غروب الشمس، فنصف الليل تحسب من غروب الشمس، تحسب من غروب الشمس إلى الفجر وتقسم على اثنين يطلع النصف. ولا على حسب حاله، إذا كان هذا الشخص محتاجا للجمع فلو يجمع ولو وحده، إذا كان لا يقول أنا سأصلي الآن المغرب في هذا المسجد والعشاء أنا أصلا لست موجودا في البيت، أنا لست موجود في البيت، أنا سأذهب على سيارتي هنا وهناك وربما أجد مساجد ما جمعت وصلي معهم، فهو رخصة. إن كان يحتاج إليه يروح البيت وينام ولا يشوق على الخروج لوجود المطر والطين وكذا فلا بأس أنه يجمع ويروح وينام حتى لا يشق عليه الخروج بعد العشاء لصلاة العشاء. أما إذا كان الجماعة انتهت فاتت الآن، يعني لو كانت الجماعة مقامة قلنا صلي معهم لا تشد، لكن الجماعة قد انتهت وسيصلي وحده، صلى المغرب وحده، هل يجمع؟ نقول على حسب حالك. إذا قال أنا أروح للمحل، عنده محل بروح بيع ويشري في المحل، وفي مساجد ثانية ما جمعوا، يغلب بعضهم أن يجد مسجد ثاني ما جمع، الأفضل أنه يروح يصلي العشاء في مسجد آخر لأنه ما عليه مشقة في الخروج. على حسب الحدة، فتح باب على الشارع وأذن للناس يصلون صار وقفا، إذا كان لا هذا داخل البيت ولا يدخل أحد من الخارج هذا معناه مصلى، وضعوا غرفة وصاروا يصلون فيها، هذا ما يكون مسجد إلا بنية إذا نواه مسجد دائما، لكن فعله ما يدل على المسجد، لأنه لو أراده مسجدا عاما لفتح باب إلى الشارع. كيف يعني إنه أي استفسار شنو؟ في آية ولا شلون؟ ما مفصل. يعني إذا كان يسأل عن أصل معنى الكلمة، إنه إلا ما شاء الله، يعني مثلا تقول سيأتي كذا إلا ما شاء الله، يعني إلا إذا شاء الله لم يأتي أو لم يحصل كذا، فإنه ما يحصل إلا أن يشاء الله، أو قال إن شاء الله. يعلق هذا بمشيئة الله. والله الظاهر أنه إذا دعا له بالجنة الظاهر أنه من أهل الجنة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، إذا دعا لشخص معين بالجنة فالظاهر أنه يشهد له، وإن كان المسألة هذه ما مر معي فيه شيء كلام صريح للعلم، لكن الظاهر إذا دعا لشخص معين ظاهر أنه يعني مظنة الإجابة، لكني ما أذكر مثال على شخص تعاله بالجنة ولم يبشر صريحا، ما أذكر مثال على هذا، يعني لا تراجع المسألة هذه أحسن. المراد بعيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إن نافية، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى على الصحيح من أقوال المفسرين، لأنه سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان قبل أن يموت اللي هو عيسى عليه السلام، فكل كتابي يكون موجودا عند نزوله سيؤمن به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى. والمراد بأهل الكتاب الذين يوجدون في زمن نزول عيسى عليه السلام، أما أهل الكتاب الآن فهم يموتون وهم كفار بعيسى، اليهود كفروا بعيسى وقالوا اتهمونه بالزنا عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بأهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام، إذا رأوه عرفوه آمنوا به. هل يكفي؟ يعني الحديث البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني هل المقصود بالقراءة قراءة المسجل أو المراد قراءة نفس الشخص؟ فهذا محتمل، إذا يعني إذا جعلنا أن الآيات يعني سماع الآيات في البيت يطرد الشياطين من حيث هي، فنقول يمكن يحصل هذا بالتسجيل، لأن الآيات قرأت وسمعت في البيت والشياطين سمعت القرآن يتلى وإذا كان يلحظ العبادة التعبد أنه يثاب لأجل هذه العبادة أن يكافأ بطرد الشياطين من أجل أنه تعبد، فهذا ما يحصل بالتسجيل. والأمر محتمل، الله أعلم، أنا شوف الأمر محتمل، لكن من قرأها بنفسه، يعني قرأها شخص من أهل البيت أو غير أهل البيت، قرأها شخص يعني قراءة غير مسجلة، فإنه يحصل إن شاء الله، هذا بيقين. أما قراءة التسجيل فهي محتملة، فالأولى أن يقرأها ولو مرة، ولا مانع أن يعيدها بالتسجيل عدة مرات، لكن بشرط أنه ما يكون التسجيل يشتغل وما في أحد يسمع، هذا فيه نوع إهانة للقرآن. بعض الناس يعني تعودوا أنهم يضعون تلفون خط هاتف يقرأ على طول 24 ساعة، وهم طالعين برا ولا موجودين ولا نايمين ولا كذا، يقرأ 24 ساعة، هذا فيه نوع إهانة للقرآن. يقرأ القرآن ولا في حد يسمع ولا شيء، مجرد تبرك وكذا، لا، القرآن يتلى لينتفع به، مو مجرد يعني استغلال لمصالح دنيوية وكذا، هذا ما يليق بالقرآن. إيه، قال واغفر ذنبه، مو بصريح دعاء الجنة، قال واغفر ذنبه، اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة إن شاء الله أنه من أهل الجنة. إيه، هذا ما يتضح إلا بذكر الآية، يعني هذه الآية الآن محتملة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الآن محتمل، إلا ما شاء ربك. طيب هل هو شاء ولا ما شاء؟ الآية ما فيها دلالة على أنه شاء الخروج أو شاء عدم الخروج. طيب إذن نقول الآية هنا علق الخلود بالمشيئة وسكت عن بيان المشيئة، ولا لا؟ هذا معنى الآية. ثم نطلب الآيات الأخرى وإذا فيها إثبات الخلود، يعني فالمشيئة هنا التي علق عليها الخلود بينت في الآيات الأخرى، في آية النساء وآية الأحزاب وآية الجن ذكر الخلود أهل النار في النار والعياذ بالله في ثلاث آيات. في آية النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. آية الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وآية الجن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في القرآن ذكر فيها الخلود. فنقول آية هود محتملة فترد إلى الآيات الثلاث فيتبين المراد وأن الله تعالى شاء الخلود. فإذا الخلاصة مجموع الآيات أن أهل النار خلدوا فيها بمشيئة الله، وأنه لو شاء لأخرجهم لكنه شاء أن يخلدهم. صلى الله عليه وسلم. هل الظاهر يحسب له؟ لأنه ورد في الحديث حديث أبي رضي الله عنه أن رجلا كان كما في صحيح مسلم يقول أبي كان رجل من الأنصار أبعد الناس بيتا عن المسجد وكان لا تخطئه صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعنا له وقلنا يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك هوام الأرض، قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملاصق له. قال أبي فحملته بذلك حملا، يعني استنكر هذه الكلمة، قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فدعاه وسأله، قال لا يا رسول الله إلا أني أحببت أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد جمع لك ذلك كله. فهذا دليل على أنه يكتب له إن شاء الله. ورد حديث أنه لا يزال الرجل في صلاة ما إذا كان يعمد للصلاة حتى يرجع إلى بيته، وهذه لا بأس، رواية ظن عندنا بالحبان أو غيره تدل على أنه كذلك لا يزال في الصلاة حتى يرجع إلى بيته. ضابط الحرج، إذا كان في حرج يجاز الجامع، إذا كان ما في حرج ولا أدنى مشقة فإن الأحوط عدم الجامع. المشيئة استثناء من لا يموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا مثل الحور العين والولدان المخلدين، ومن شاء الله لا يموت. لا له أجر إن شاء الله، لكن كلما يعني كثرة المشقة زاد الأجر، فالمشي على الأقدام أكثر مشقة فيكون الأجر أكثر، والمشي بالسيارة عمل ما في شك أنه عمل صالح، قام من بيته ركب السيارة ومشى فله أجر إن شاء الله، لكن المشي أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك.